بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي بداية تفسير سورة تبت قال الإمام الحافظ رحمه الله: تفسير سورة تبت وهي مكية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون مباركة بعد عيد الفطر لعام 40 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة تبت وهي مكية. وهي مكية كما سبق معنا أن القرآن المكي هو الذي نزل في فترة المكية، في فترة وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. ولو كانت الآية نزلت في غير مكة، المقصود وهي مكية يعني نزلت في العهد المكي في زمن وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. وأما القرآن المدني فهو ما نزل والنبي عليه السلام في المدينة حتى ولو نزلت الآية في مكة. والقرآن المكي يركز على جوانب العقيدة والتوحيد، لأنه لم يكن نزل في مكة إلا التوحيد والصلاة قبل الهجرة بسنتين. وأما القرآن المدني فمع التوحيد يكون التركيز على جوانب الأحكام، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في ديدها حبل من مسد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب.
هذا الحديث هو أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق ابن عباس رضي الله عنه. معلوم أن ابن عباس في هذا الوقت إما أنه لم يوجد أصلا، وإما أنه كان طفلا، فهذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها مقبولة. أما غير الصحابة فالمرسل من أقسام الضعيف، وهو ما يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يسقط الصحابي وقد يسقط غيرهم، فإذا أسقط الصحابي فكلهم عدول. وأما مراسيل الصحابة كهذا الحديث، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن موجودا في هذا الوقت، كان صغيرا أو أنه لم يكن قد ولد بعد، والأظهر أنه كان طفلا. نعم.
الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه،
يعني تبت يدا هذا دعاء، وتب هذا خبر. نعم.
فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
مما يشكل في هذا الحديث ما أخرجه الطبراني رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونساءه وأهله، فقال: يا بني هاشم، اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاه رقابكم، يا عائشة بنت أبي بكر، يا حفصة بنت عمر، يا أم سلمة. فذكر حديثا طويلا، فكيف يكون ذلك؟ معلوم أن عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقصة أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في وصعوده جبل الصفا عليه الصلاة والسلام كانت في مكة. فهل تعددت القصة؟ هذا قول لبعض العلم عند من يثبت هذا الحديث، حديث الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه، يقول أن القصة تعددت، مرة وقعت في المدينة ومرة وقعت في مكة، لأنه في الحديث الآخر صرح بأن الرسول عليه السلام صعد جبل الصفا، وهذا في مكة وليس في المدينة، ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إلا بالمدينة. فيجوز، يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى، ويمكن أن يحضرها أبو هريرة وابن عباس أيضا، ويحمل قوله لما نزلت جمع أي بعد ذلك، لا أن الجمع وقع على الفور، ولعله كان نزل أولا وأنذر على الشرك الأقربين فجمع قريشا فعم ثم خص كما سيأتي، ثم نزل ثانيا ورهتك منهم المخلصين فخص بذلك بني هاشم ونساءه، والله أعلم. والأظهر الله تعالى أعلم الأول، أن القصة ربما تكون وقعت مرتين إن صح الحديث. نعم.
وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديلي، وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب.
وهذا الحديث أخرجه ابن حبان أيضا وهو صحيح، صححه الألباني في الإرواء. نعم.
ثم رواه عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره. قال أبو الزناد: قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا والله إني يومئذ لأعقل أني أزفر القربة. تفرد به أحمد.
أزفر القربة يعني أقوى على حمل القربة، يعني كنت فتى قويا أستطيع أن أحمل القربة، يريد أنه يعي ما يتحمله. معلوم أن في باب الرواية يستطيع الإنسان يتحمل قبل البلوغ وقبل الإسلام، كان يعني في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق في وجهي وأنا صغير. ولكن الرواية، رواية الحديث لا تكون إلا بعد، لا تقبل إلا من البالغ والمسلم، أما التحمل فإنه جائز قبل الإسلام وقبل البلوغ أيضا. نعم.
وقال قال الحافظ رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وإمام في السيرة، لكن في رواية في الحديث، لكن هنا صرح بالحديث لأنه مدلس. انظر محمد بن إسحاق بن يسار مدلس وإمام في السيرة. نعم.
حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك ابن أقيش ابن أقي ابن أقيش من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ.
ولك أن تتخيل يعني ما حصل للنبي عليه السلام من شدة عظيمة، حيث أنه يقف مع القبيلة فيدعوها إلى توحيد الله وينهى عن الشرك، ويأتي هذا الشقي عمه أبو لهب، وهو الوحيد الذي ذكر بلقبه أبو لهب في القرآن والعياذ بالله، من أعمامه لشدة كفره وعناده والعياذ بالله. نعم نعم، يعني يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعوهم للتوحيد، وهذا يأتي وراء يقول لا تتبعوا هذا صابئ كاذب، مع أنه قبل ذلك كانوا يلقبونه بماذا؟ الصادق الأمين. لذلك إذا جهرت بالحق وبمنهج عن السنة والجماعة، لا تظن أن من كنت تخلطهم قبل ذلك من أهل البدع سيدعونك. إذا ودعوك فاعلم أنك على شر، لست على الخير، لابد أن يتكلموا فيك وأن يحذروا منك وأن يبعدوا الناس عنك، لكن لابد أن تكون على يقين. ولو كنت وحدك على وجه البسيطة وعلى وجه الأرض، طالما أنك تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي الألباب، فاعلم أنك على الحق، ولا تلتفت ولا تهتم بالكثرة ولا تهتم بأقوال الناس فيك، ولو طعنوا فيك أو في عرضك لا تلتفت، امضي امضي، والله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المهم أنك تحقق الإيمان. نعم نعم
نعم. قال محمد بن إسحاق بن يسار المدني أبو بكر، ويقال أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم جزيل العراق إمام المغازي من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي سنة 55 بعد الهجرة، ويقال بعدها روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ: صدوق يدلس ورمي للتشيع والقدر. وقال الإمام الذهبي:
مدلس، هذا مدلس.
وقال الإمام الذهبي: الإمام كان صدوقا من بطول العلم، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن وقد صححه جماعة.
إذا صرح بالتحديث حديثه مقبول، إذا لم يصرح يحتاج. نعم.
فقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه. وقوله: ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: وما كسب يعني ولده. وروي عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله أو مثله. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي.
لم يوفق حتى في الدعاء كحاذي من قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما يضرك أن تقول فهدني إليه، فهذه اتباعه، لكن لم يوفق حتى للطلب من الله عز وجل. قال: إن كان ما يقوله ابن أخي حقا سأفتدي بمال يوم القيامة، وهذا غاية الكبر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، هذه قسوة شديدة في القلب. نعم.
فأنزل الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال الحافظ رحمه الله: وقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد.
والصلي يدل على الكفر، قال سبحانه: لا يصلاها إلا الأشقى. والصلي أن تغمره النار من كل جانب، أما من تسفعه سفحة ويخرج فهذا مسلم كحال، أو حتى لو صار حمما يعني فحما ثم خرج فإنه من أهل التوحيد، كما في حديث الشفاعة أنهم يصلون حمما يعني كالفحم والعياذ بالله، ويلقون في نهر يقال له الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما في الصحيح. أما الصلي فيدل على الشقاء والكفر والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية، يدل على أن هذا الرجل مات على الكفر أبو لهب لعنه الله. نعم.
المؤمن لا تأكل النار أما وضع السجود منه.
نعم.
يعني هذا يدل أيضا على أنه كان صاليها لكن ما أكلت منه أو لم يصلها أصلا.
أبو لهب؟
لا لا، المؤمن إذا دخل النار شكنا لا تأكل النار مواضع السجود.
نعم.
فهل هذا الحديث يدل على أنه كان صاليها أصلا أو لم يصلها؟
لا لم يصلها.
لم يصلها.
الجماعة؟
نعم إنها.
لا لم يصلها. ما أهل التوحيد. أو لا أتقى الله من النار. عندما سمحوه ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم وإنها لكافية. النار التي يعني تسيح الحديد وتذيب الحديد هذه جزء من 70 جزء. يعني نار جهنم تفوقها 69 جزء وإنها لكافية. قال وإنها لكافية. الله السلامة والعافية. لذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس فيها غمسة ثم يبعث غمسة فقط بس يأخذ غطس كده ويطلع. يقول الله عز وجل أي عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول له. ويؤتى بأنعم بأبأس وأفقر أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس فيها نهار غمسة ثم يبعثه الله هل مر بك بؤس؟ هل رأيت من فقر؟ يقول له. سبحان الله، هي غمسة واحدة تنسي العبد النعيم وتنسيه ما يلقاه في سبيل الله في سبيل دعوة الحق إذا غمس في الجنة. نسأل الله أن يجعلها مستخرنا ومقامنا. نعم.
وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال رحمه الله يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له.
نعم، وهذا مقرر كما ذكر ابن كثير في غير في مواضع كثيرة من تفسيره أن الجزاء من جنس العمل. إذا كانت تعينه على الكفر فتعينه أيضا على العذاب، شدة العذاب والعياذ بالله.
في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد وعروة من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما
عطية بن سعد العوفي، وفيه ضعف متشيع منذ عطية بن سعد، لكن رواية عن ابن عباس مقبولة، وأكثر في الحقيقة الرواية عن ابن عباس جدا لا سيما في تفسير الحافظ ابن كثير، فروايته مقبولة، غالبا يكون لها له من يعني يقوي رواية عطية بن سعد العوفي. نعم وجدته. ها نعم اختار الجريف في بعض النسخ بين معقوفتين في نسخة الشعب. هذا الشعب ها بالنميمة واختار ابن جرير الشعب. الشعب المدبار للمصور دي الأصلية. طيب
عليكم السلام.
عطية بن سعد. نعم عليكم السلام.
عطية بن سعد من زمانة العوفي الجلالي القيسي الكوفي أبو الحسن من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين. مات سنة 1100 بعد الهجرة. روي له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. وقال الذهبي رحمه الله وعافوه
ما تكلم على رسالة ابن عباس في تخريب التهذيب المزي أو في التهذيب المزي. نعم كلام المزي أو كلام صاحب التهذيب تهذيب أو تهذيب الكمال.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطية الجدلي وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن جرير. قال ابن جرير: وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب فعيرت بذلك، كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد، والصحيح الأول والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله: قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال: المسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا.
يسلك من دوره والعياذ بالله، فتخرج من منخريه فلا يستطيع القيام على رجليه والعياذ بالله، كما ذكر المفسرون. نعم، الله العافية. تخيل تخلد قلادة من نار طولها 70 ذراعا، 70 ذراعا من النار تقلد بها على عنقها والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام. أعوذ بالله من ذلك. نعم.
وقال الجوهري: المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله. وقال مجاهد: في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير.
أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي من أئمة الدنيا.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا.
هكذا في الشام. طيب انظروا إلى ابن تدرس يروى عن أسماء بنت أبي بكر عن تابعي تدرس أو بدوس.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فيما أكلم وثقاف فيما أعلم، وكلنا من بني العم، وقريش بعد أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك؟ فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية، ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك لمصدق. فقالت: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت.
قال: والله يا أصدقائي من الناس فلا يمكن أن يتقتل عليه السلام والسلام. أحاول اليهود غير مرة ثم رسول الله في طعام زينب اليهودية، وكانت تعلم أنه يحب من الشاة ذراعها، فأكثر دس السم فيه، ولكنه لم يقتله، ولكن كان يجد وجعه حتى مات عليه الصلاة والسلام. وحاول اليهود غير مرة أن يقتلوه، ولكن الله نجاه وعصمه سبحانه. والله يعصمك من الناس. نعم.
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها، ثم يرمى بها إلى أسفلها، ثم كذلك دائما.
إن مرة واحدة من هذا تنسي نعيم الدنيا كلها، وقعر جهنم 70 خريفا، 70 سنة قعرها، ينزل الحجر فيها 70 سنة. قد سمع أنه صوت وجبة، أي حجر ألقي من أعلى. فقال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قالوا: إنه حجر ألقي من على شفير جهنم، ولم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفة، ومع ذلك هي غاية في الاتساع. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني طرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 طرف، مع كل طرف 70,000 ملك. والله جل وعلا خلع عن هؤلاء الملائكة: عليها ملائكة غلاظ شداد، ومع ذلك هي عميقة، عمقها شديد، 70 خريفة. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو الخطاب بن دحية: قال أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير: وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو، كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات: كل مسد رشاء، وأنشد في ذلك: وبكرة ومحورا صرارا، ومسدا من أبق مغارا. قال: والأبق القنب. وقال الآخر: يا مسد الخوص تعوذ مني، إن تك لدنا لينا فإني، ما شئت من أشمط مقس إني. قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا، ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا، لا مسرا ولا معلنا.
في علم الله وعلم الله عز وجل وأفعاله سبحانه مبنية على الحكمة، فعل الله مبنية على الحكمة. الله علم أن هذه المرأة لا تهتدي، كما أن فرعون لا يهتدي، لذلك كان جبرائيل عليه السلام لما أدرك الغرق فرعون وكان يأخذ من طينة البحر فيضعه في فرعون خشية أن تدركه ورحمة الله. نعم. لكن لا يحتج بهذا على الكفر ولا على المعصية، لا يحتج بهذا، لأن هذا من حال الكفار، يحتجون بالتقدير على المعاصي وعلى الكفر، لا، لأننا ما ندري ماذا قدر لنا. نعم.
فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. آخر تفسير سورة تبت، ولله الحمد والمنة.
نعم.
نعم رواه التابعين قال محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي أو الزبير المكي مولى حكيم بن حزام من الطبقة الرابعة طبقة تلي الوسطى من التابعين وفي سنة 26 بعد المئة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق إلا أنه يدلس قال الحافظ الذهبي حافظ ثقة وكان مدلسا واسع العلم قال أبو حاتم لا يحتج له
ذكر أنه يروي عن أسماء بنت أبي بكر وتلامذته ما ذكر تلامذته روى عنه لا لازم يذكر تهذيب الكمال هذا أين هذا لا تهذيب الكمال لا تجد شيوخة وتلامذة تدرس الآن له الأثر لأنه أيضا من طبقة التابعين وهنا روى عن أسباب أبي بكر هو تابعي الطبقة الرابعة نعم طيب لعل نكتفي يعني هذا اليوم اسمحوا لنا درس الفقه نعتذر عنه إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفق الله إياكم من يحبه ويرضاه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين وفي بداية تفسير سورة تبت قال الإمام الحافظ رحمه الله تفسير سورة تبت وهي مكية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون مباركة بعد عيد الفطر لعام 40 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير سورة تبت وهي مكية وهي مكية كما سبق معنا أن القرآن المكي هو الذي نزل في فترة المكية في فترة وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولو كانت الآية نزلت في غير مكة المقصود وهي مكية يعني نزلت في العهد المكي في زمن وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأما القرآن المدني فهو ما نزل والنبي عليه السلام في المدينة حتى ولو نزلت الآية في مكة والقرآن المكي يركز على جوانب العقيدة والتوحيد لأنه لم يكن نزل في مكة إلا التوحيد والصلاة قبل الهجرة بسنتين وأما القرآن المدني فمع التوحيد يكون التركيز على جوانب الأحكام على جوانب الأحكام نعم
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في ديدها حبل من مسد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق ابن عباس رضي الله عنه معلوم أن ابن عباس في هذا الوقت إما أنه لم يوجد أصلا وإما أنه كان طفلا فهذا من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة كلها مقبولة أما غير الصحابة فالمرسل من أقسام الضعيف وهو ما يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يسقط الصحابي وقد يسقط غيرهم، فإذا أسقط الصحابي فكلهم عدول، وأما مراسيل الصحابة كهذا الحديث، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن عليكم السلام لم يكن موجودا في هذا الوقت، كان صغيرا أو أنه لم يكن قد ولد بعد، والأظهر أنه كان طفلا. نعم.
الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه،
يعني تبت يدا هذا دعاء، وتب هذا خبر. نعم.
فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
مما يشكل في هذا الحديث ما أخرجه الطبراني رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونساءه وأهله، فقال: يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاك رقابكم، يا عائشة بنت أبي بكر، يا حفصة بنت عمر، يا أم سلمة. فذكر حديثا طويلا، فكيف يكون ذلك؟ معلوم أن عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقصة أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في وصعوده جبل الصفا عليه الصلاة والسلام كانت في مكة. هل تعددت القصة؟ هذا قول لبعض العلم عند من يثبت هذا الحديث، حديث الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه يقول أن القصة تعددت، مرة وقعت في المدينة ومرة وقعت في مكة، لأنه في الحديث الآخر صرح بأن الرسول عليه السلام صعد جبل الصفا، وهذا في مكة وليس في المدينة، ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إلا بالمدينة. فيجوز، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى، ويمكن أن يحضرها أبو هريرة وابن عباس أيضا، ويحمل قوله لما نزلت جمع أي بعد ذلك، لا أن الجمع وقع على الفور، ولعله كان نزل أولا وأنذر عشيرتك الأقربين فجمع قريشا فعم ثم خص كما سيأتي، ثم نزل ثانيا ورهطك منهم المخلصين فخص بذلك بني هاشم ونساءه، والله أعلم. والأظهر الله تعالى أعلم الأول، أن القصة ربما تكون وقعت مرتين إن صح الحديث. نعم.
وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديلي، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجازي وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب.
وهذا الحديث أخرجه ابن حبان أيضا وهو صحيح، صححه الألباني في الإرواء. نعم.
ثم رواه عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره. قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئذ صغيرة؟ قال: لا والله إني يومئذ لأعقل أني أزفر القربة تفرد به أحمد.
أزفر القربة يعني أقوى على حمل القربة، يعني كنت فتى قويا أستطيع أن أحمل القربة، يريد أنه يعي ما يتحمله. معلوم أن في باب الرواية يستطيع الإنسان يتحمل قبل البلوغ وقبل الإسلام، كان يعني في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق في وجهي وأنا صغير. ولكن الرواية رواية الحديث لا تكون إلا بعد، لا تقبل إلا من البالغ والمسلم. أما التحمل فإنه جائز قبل الإسلام وقبل البلوغ أيضا. نعم.
وقال قال الحافظ رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وإمام في السيرة، لكن في روايته في الحديث، لكن هنا صرح بالحديث لأنه مدلس. انظر محمد بن إسحاق بن يسار مدلس وإمام في السيرة. نعم.
حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك ابن أقيش ابن أقي ابن أقيش من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ.
ولك أن تتخيل يعني ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة عظيمة، حيث أنه يقف مع القبيلة فيدعوها إلى توحيد الله وينهاها عن الشرك، ويأتي هذا الشقي عمه أبو لهب، وهو الوحيد الذي ذكر بلقبه أبو لهب في القرآن والعياذ بالله، من أعمامه لشدة كفره وعناده والعياذ بالله. نعم نعم، يعني يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعوهم للتوحيد، وهذا يأتي وراء يقول: لا تتبعوا هذا صابئ كاذب، مع أنه قبل ذلك كانوا يلقبونه بماذا؟ الصادق الأمين. لذلك إذا جهرت بالحق وبمنهج عن السنة والجماعة، لا تظن أن من كنت تخلطهم قبل ذلك من أهل البدع سيدعونك. إذا ودعوك فاعلم أنك على شر، لست على الخير، لابد أن يتكلموا فيك وأن يحذروا منك وأن يبعدوا الناس عنك، لكن لابد أن تكون على يقين. ولو كنت وحدك على وجه البسيطة وعلى وجه الأرض، طالما أنك تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي عرفاني، فاعلم أنك على الحق، ولا تلتفت ولا تهتم بالكثرة ولا تهتم بأقوال الناس فيك، ولو طعنوا فيك أو في عرضك لا تلتفت، امضي امضي، والله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، المهم أنك تحقق الإيمان. نعم نعم
نعم. مراد التهذيبين. قال محمد بن إسحاق بن يسار المدني أبو بكر، وإن قال أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم جزيل العراق إمام المغازي من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي سنة 55 بعد الهجرة، ويقال بعدها روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ: صدوق مدلس ورمي للتشيع والقدر. وقال الإمام الذهبي:
مدلس هذا مدلس. نعم.
وقال الإمام الذهبي: الإمام كان صدوقا من بطول العلم، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن وقد صححه جماعة.
إذا صرح بالتحديث حديثه مقبول، إذا لم يصرح يحتاج. نعم.
فقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه. وقوله: ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: وما كسب يعني ولده. وروي عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. أو مثله. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي.
لم يوفق حتى في الدعاء كحاذي من قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما يضرك أن تقول فهدني إليه، فهدني اتباعه، لكن لم يوفق حتى للطلب من الله عز وجل. قال: إن كان ما يقوله ابن أخي حقا سأفتدي بمال يوم القيامة. وهذا غاية الكبر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. هذه قسوة شديدة في القلب. نعم.
فأنزل الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال الحافظ رحمه الله: وقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد.
والصلي يدل على الكفر. قال سبحانه: لا يصلاها إلا الأشقى. والصلي أن تغمره النار من كل جانب. أما من تسفعه بسفحة ويخرج فهذا مسلم كحال، أو حتى لو صار حمما يعني فحما ثم خرج فإنه من أهل التوحيد، كما في حديث الشفاعة أنهم يصلون حمما يعني كالفحم والعياذ بالله، ويلقون في نهر يقال له الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما في الصحيح. أما الصلي فيدل على الشقاء والكفر والعياذ بالله، صلى الله عليه السلامة والعافية. يدل على أن هذا الرجل مات على الكفر، أبو لهب لعنه الله. نعم.
المؤمن لا تأكل النار أما وضع السجود منه.
نعم.
يعني هذا يدل أيضا على أنه كان صاليها لكن ما أكلت منه أو لم يصلها أصلا،
أبو لهب.
لا المؤمن إذا دخل النار شكنا لا تأكل النار مواضع السجود.
نعم.
فهل هذا الحديث يدل على أنه كان صاليها أصلا أو لم يصلها؟
لا لم يصل.
لم يصل
فعل الجماعة.
نعم.
لا لم يصل هم أهل التوحيد أو لا أو تقار الله من النار. أنما سنقول ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم وإنها لكافية. النار التي يعني تسيح الحديد وتذيب الحديد هذه جزء من 70 جزء، يعني نار جهنم تفوقها 69 جزء وإنها لكافية. قال: وإنها لكافية. الله السلامة والعافية. لذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس فيها غمسة ثم يبعث غمسة فقط، بس يأخذ غطس كده ويطلع. يقول الله عز وجل: أي عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول له. ويؤتى بأنعم بأبأس وأفقر أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس فيها نهاري غمسة ثم يبعثه الله: هل مر بك بؤس؟ هل رأيت من فقر؟ يقول له. سبحان الله، هي غمسة واحدة تنسي العبد النعيم وتنسيه ما يلقاه في سبيل الله في سبيل دعوة الحق إذا غمس في الجنة. نسأل الله أن يجعلها مستخرنا ومقامنا. نعم.
وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال: حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال رحمه الله: يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له.
نعم. وهذا مقرر كما ذكر ابن كثير في غير في مواضع كثيرة من تفسيره أن الجزاء من جنس العمل. هي كانت تعينه على الكفر فتعينه أيضا على العذاب، شدة العذاب والعياذ بالله.
في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد وعروة: من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي: حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
عطية بن سعد العوفي، وفيه ضعف متشيع انظر عطية بن سعد، لكن رواية عن ابن عباس مقبولة، وأكثر في الحقيقة الرواية عن ابن عباس جدا، لا سيما في تفسير الحافظ ابن كثير، فروايته مقبولة، غالبا يكون لها له من يعني يقوي روايته. عطية بن سعد العوفي. نعم وجدته. ها نعم اختار الجري في بعض النسخ بين معقوفتين في نسخة الشعب هذا الشعب بالنميمة واختاره ابن جرير في الشعب الشعب المدبار للمصور دي الأصلية. طيب
عليكم السلام
عطية بن سعد. نعم عليكم السلام
عطية بن سعد من زمانة العوفي الجلالي القيسي الكوفي أو الحسن من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين مات سنة 1100 بعد الهجرة روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. وقال الذهبي رحمه الله وعافوه
ما تكلم على الأسئلة بن عباس تخرب التهذيب المزي أو في التهذيب المزي. نعم كلام المزي أو كلام صاحب التهذيب تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطية الجدلي وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختاره ابن جرير قال ابن جرير وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر وكانت تحتطب فعيرت بذلك كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد والصحيح الأول والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال المسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا.
70 ذراعا يسلك من دوره والعياذ بالله فتخرج من منخريه فلا يستطيع القيام على رجلي والعياذ بالله كما ذكر المفسرون. نعم الله العافية تخيل تخلق قلادة من نار طولها 70 ذراعا 70 ذراعا من النار تقلد بها على عنقها والعياذ بالله صلى الله العافية والسلام أعوذ بالله من ذلك. نعم.
وقال الجوهري المسد الليف والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله. وقال مجاهد في جيدها حبل من مسد أي طوق من حديد ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا. قال الحافظ رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير
أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي من أئمة الدنيا.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا.
هكذا في الشعب. طيب انظر إلى ابن تدرس يروى عن أسماء بنت أبي بكر عن تابعي تدرس أو بدوس. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فيما أكلم، وثقاف فيما أعلم، وكلنا من بني العم، وقريش بعد أعلم. وقال الحافظ أبو بكر، قال الحافظ رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعد وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك. فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية، ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك لمصدق. فقالت: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت.
قال: والله يا أصدقائي من الناس، فلا يمكن أن يتفتل عليه الصلاة والسلام. أحاول اليهود غير مرة ثم أعطوه سلم في طعام زينب اليهودية، وكانت تعلم أنه يحب من الشاة ذراعها، فأكثر دس السم فيه، ولكنه لم يقتله، ولكن كان يجد وجعه حتى مات عليه الصلاة والسلام. وحاول اليهود غير مرة أن يقتلوه، ولكن الله نجاه وعصمه سبحانه. والله يعصمك من الناس. نعم.
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها، ثم يرمى بها إلى أسفلها، ثم كذلك دائما.
إن مرة واحدة من هذا تنسي نعيم الدنيا كلها، وقعر جهنم 70 خريفا، 70 سنة قعرها، ينزل الحجر فيها 70 سنة. قد سمع الناس صوت وجبة أي حجر ألقي من أعلى، فقال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قالوا: إنه قال إنه حجر ألقي من على شفير جهنم، ولم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفة، ومع ذلك هي غاية في الاتساع. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني طرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 طرف، مع كل طرف 70,000 ملك. والله جل وعلا قال عن هؤلاء الملائكة: عليها ملائكة غلاظ شداد، ومع ذلك هي عميقة، عمقها شديد، 70 خريفة. صلى الله عليه وسلم.
قال أبو الخطاب بن دحية: قال أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير: وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو، كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات: كل مسد رشاء، وأنشد في ذلك: وبكرة ومحورا صرارا، ومسدا من أبق مغارا. قال والأبق القنب. وقال الآخر يا مسد الخوص تعوذ مني إن تك لدنا لينا فإني ما شئت من أشمط مقس إني. قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيد لهما أن يؤمنا، ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا، لا مسرا ولا معلنا.
في علم الله وعلم الله عز وجل وأفعاله سبحانه مبنية على الحكمة، فعل الله مبنية على الحكمة، الله علم أن هذه المرأة لا تهتدي كما أن فرعون لا يهتدي، لذلك كان جبرائيل عليه السلام لما أدرك الغرق فرعون وكان يأخذ من طينة البحر فيضعه في فرعون خشية أن تدركه ورحمة الله. نعم، لكن لا يحتج بهذا على الكفر ولا على المعصية، لا يحتج بهذا لأن هذا من حال الكفار، يحتجون بالتقدير على المعاصي وعلى الكفر، لا لأن ما ندري ماذا قدر لنا. نعم،
فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. آخر تفسير سورة تبت ولله الحمد والمنة.
نعم
نعم. من تدرس القرشي الأسدي أو الزبير المكي مولى حكيم بن حزام من الطبقة الرابعة طبقة تلي الوسطى من التابعين، وفي سنة 26 بعد المئة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق إلا أنه مدلس. قال الحافظ الذهبي حافظ ثقة وكان مدلسا واسع العلم. قال أبو حاتم لا يحتج له.
ذكر أنه يروى عن أسماء بنت أبي بكر وتلامذته. ما ذكر تلامذته؟ روى عنه. لا لازم تهذيب الكمال. هذا أين هذا؟ لا تهذيب الكمال، لا تجد شيوخه وتلامذته تدرس. الآن له الأثر لأنه أيضا من طبقة التابعين، وهنا روى عن أسباب أبي بكر هو تابعي الطبقة الرابعة. نعم، طيب لعل نكتفي يعني هذا اليوم اسمعوا لنا درس الفقه نعتذر عنه إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفق الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.